مضى معنا في الدرس الماضي بيان أن دين الله عز وجل باق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما من خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. وأساس الخير توحيد الله تبارك وتعالى، وأصل الشر عبادة غير الله أو عبادة غيره معه، وهو الشرك بالله عز وجل، كما مضى معنا الأدلة القائمة على عموم وشمول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لعالم الإنس وعالم الجن، بدليل قول الله تعالى: يا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ختمت الرسالات، كما مضى معنا الأدلة على ثبوت موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الناس يموتون ثم يبعثون ويجزون على أعمالهم خيرها وشرها. وموضوع الدرس إثبات رسالة المرسلين، حيث قال المؤلف رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والرسل جمع رسول، والرسول رجل حر مكلف من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. وأول الرسل نوح عليه السلام، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس من لدن آدم إلى نوح 10 قرون على الحنيفية السمحة على التوحيد، حتى فشى الشرك في قول نوح، فأرسل الله إليهم نوحا، فهو أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى لينذر قومه خطر الشرك ويبين معالم التوحيد. ومكث في قومه مدة طويلة وهو يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، رغم ما واجه من الصعوبات والعقبات ومن الإعراض عن دعوته الكريمة الرحيمة، ومع ذلك فكان يدعو إلى الله كما وصف الله دعوته في آيات بينات، منها قول الله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، إلى آخر السورة، التي ختمت بما أمره الله تبارك وتعالى به من الدعوة على أولئك القوم الذين لم يزدادوا إلا طغيانا وإعراضا عن دعوة نوح عليه السلام وإيذاء لشخصه الكريم. فأذن الله عز وجل له في الدعاء عليهم، كما قص الله عز وجل ذلك بقوله: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وكان الحامل له على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد قال له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وخاف نوح على الأسرة المؤمنة القليلة التي آمنت بدعوته الذين قال الله عز وجل عنهم وما آمن معه إلا قليل. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أولهم وآخرهم رسل كرام وأنبياء عظام ودعاة من أمة الإسلام يدعون بدعوة الرسل والأنبياء لئلا يكون للناس حجة بعد قيام الحجة عليهم. وبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بين فيها شيئين مهمين، الشيء الأول تحديد وظيفة الرسل والأنبياء وأنها محصورة في البشارة والنذارة. أما البشارة فهي لأتباعهم الذين استجابوا لدعوتهم وآمنوا برسالاتهم، وأما النذارة فهي لأعداء الله وأعداء رسله وأعداء عباده المؤمنين ممن أعرض عن رسالات الرسل ودعوة الأنبياء ونصيحة الناصحين. وأما الشيء الثاني فلإقامة الحجة على من بلغته الحجة، والحجة هي إرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم ليبينوا للناس ما أنزل الله تبارك وتعالى عليهم من كتاب وحكمة، إذ أن الرسالات التي أتى بها المرسلون إذا بينت للناس ودعي الناس إليها قامت على الناس الحجة. فمن استجاب لدعوة المرسلين فهو من أتباعهم حقا ومن أولياء الله، ومن أعرض عن دعوة المرسلين فقد عرض نفسه لأعظم الخطر وأشد الوعيد، ويصدق عليه قول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، كما يصدق عليه قول الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. والأدلة القائمة على أن أول الرسل نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وبينهما رسل أنبياء كثيرة في الكتاب والسنة، ومنها قول الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى آخر الآيات من سورة النساء. وما من أمة من أمم الأرض إلا وخلا فيها نذير، كما قال الله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين وهو أرحم الراحمين، لا يعذب أمة من الأمم حتى يقيم عليها الحجة الرسالية. كما في قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان من فترات بين رسول ورسول تطول مدتها أو تقصر إلا ويبعث الله تبارك وتعالى من أتباع الرسل وأهل التأثي بهم في الدعوة والتبليغ للرسالة أفراد من الناس، فإن لم تصل إلى بعض الناس دعوة الرسل من رسول أو نبي أو من يدعو لدعوة الرسل والأنبياء، فهذا يعتبر من أهل الفترة، وأهل الفترة ومن في حكمهم لهم يوم القيامة معاملة جاءت لها النصوص من أنهم يمتحنون في عرفات القيامة، فالمطيع في الجنة والعاصي في النار. وكل رسول من الرسل وكل نبي من الأنبياء يبدأ دعوته وينادي قومه إلى توحيد الله وترك الشرك والبراءة منه ومن أهله. ولهذا تجد في الآيات القرآنية التي قص الله فيها دعوة الرسل والأنبياء أن كل واحد منهم يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الإشراك بالله عز وجل. وقد بيّن الله عز وجل ذلك بيانا عاما في قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وكل من أدوات العموم. ثم بيّن دعوة الرسول التي يبدأ بها قومه فقال: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يأمرهم بعبادة الله وحده لأنه المستحق لذلك، ويحذرهم من عبادة الطاغوت التي هي عبادة غير الله عز وجل. وهذه الجملة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هي معنى لا إله إلا الله. ولا يتم توحيد عبد وإيمانه حتى يضيف إلى الإيمان بالله الكفر بالطاغوت. ولذا قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وذكر ابن القيم رحمه الله معنى الطاغوت. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذه الكلمة، فمنهم من يفسر الطاغوت بالشيطان، ومنهم من يفسره بالساحر أو الكاهن. وتفسير ابن القيم له أعم وأشمل، حيث قال رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع. فهذا يعتبر تجاوز، بمعنى أنه ترك عبادة الله وتجاوزها إلى الحرام وإلى المحظور، من معبود من المعبودات الباطلة على اختلاف أنواعها، أو مسبوع دعا إلى باطل فاتبعه الناس على باطله، سواء كان ذلك المسبوع دعا إلى شرك أو إلى بدعة أو إلى فواحش وكبائر أو مطاع. دعا الناس إلى الباطل فأطاعوه. وكل هذه الأمور فيها تجاوز وخروج عن محيط الحق إلى الباطل. والطاغوت يجمع على طواغيت. وذكر المؤلف رحمه الله رؤوس الطواغيت، أي أئمة الطواغيت وقادتهم إلى النار. فأولهم إبليس لعنه الله، وهو الذي أخرج الأبوين من الجنة بالغرور والمكر والخديعة، واشتهر بذلك وعرف به، ونادى الله عز وجل المؤمنين أجمعين وحذرهم من اتباعه، كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فهو يدعو إلى كل فحشاء وإلى كل منكر. وذكر الله تبارك وتعالى خبره وقصته في يوم القيامة، يوم يعلن براءته ممن اتبعه، حيث قال الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وهذه براءة يعلنها في الوقت الذي لا يغني عن نفسه شيئا ولا يغني عن أتباعه كذلك شيئا من عذاب الله، حيث يقول: ما أنا بمصرخكم، يعني لست بمنقذ لكم ولا مخرج لكم من النار، ولستم بمنقذين لي من النار، بل الكل فيها، كما قال الله عز وجل: إنا كل فيها، إخبار عن الأتباع والمتبوعين، إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. ومن الطواغيت من عبد وهو راض، عبده الناس، طلبوا منه ما لا يطلب إلا من الله من دعوة واستغاثة ورجاء جلب مصلحة أو دفع ضر، وهو راض قد جعل نفسه إلها فهو طاغوت. والثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه، إما بلسان الحال أو بلسان المقال، إما أنه قال لهم: أنا أملك شيئا من جلب المنافع ودفع المضار وجلب الخير ودفع السوء وإغاثة الملهوف وتفريج الكربات وإنجاب الولد وإدرار الرزق، وما عليكم إلا أن تقربوا القرابين وتتوجهوا إلي بطلباتكم. فهذا دعا الناس إلى عبادة نفسه، فهو أعظم جرما فيعتبر رأسا في دعوة الشيطان ومخالفة الرحمن. والرابع من ادعى شيئا من علم الغيب، بحيث يدعي بأنه يعلم ما في المستقبل، أو يعلم مكان الضالة، أو يعلم ما سيكون غدا، أو في العام القادم، أو في اللحظة القادمة، فهو كاذب في ذلك وطاغوت من الطواغيت الذين لعنهم الله وأخزاهم وجعلهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. ومن حكم بغير ما أنزل الله، وهو القسم الخامس من رؤوس الطواغيت، لأن الله عز وجل كلف الخليفة الخليقة كلف الخليقة بالحكم بما أنزل الله من كتاب وسنة، فإذا تحاكم الناس إلى غير شرع الله عز وجل واعتبروا ذلك تشريعا لهم واعتبروه نافعا وخادما لمصالحهم، واتهموا شرع الله عز وجل بالجور والقسوة أو عدم الملائمة لزمنهم وأوضاعهم، فلا غرابة أن يكونوا من الطواغيت. وقد فصل العلماء رحمهم الله القول في الحكم على من حكم بغير ما أنزل الله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد به من حكم بغير ما أنزل الله جاحدا ما أنزله الله، وهذا لا شك في كفره. إذا جحد ما أنزل حكم ما أنزل الله، أو رأى أن ما أنزله ما أن ما حكم به من أحكام البشر أفضل وأنفع من حكم الله، أو رأى أن حكم الله وحكم غيره في المنزلة سواء، فهذا كفر صريح يخرج من ملة الإسلام. أما إن حكم حاكم بغير ما أنزل الله مع إيمانه بما أنزل الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غير مستحيل لذلك، وإنما يرى بأنه صح، مع إيمانه بما أنزل الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير مستحل لذلك، وإنما يرى بأنه ارتكب خطأ، فهذا يعتبر صاحب كبيرة من كبائر الذنوب، أو صاحب كفر عملي كما فصل ذلك أهل العلم. إذن فالآية الكريمة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومثلها الآيتان اللتان بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه ينبغي أن يعرف ما دلت عليه من الحكم بالتفصيل، وذلك بالرجوع إلى كتب التفسير كتفسير الإمام ابن جرير وابن كثير وغيرهما من المفسرين ممن هو على منهج السلف. وقد ختم المؤلف رحمه الله هذه الأصول الثلاثة التي هي أصول الإسلام بحق بقوله: رأس الأمر الإسلام، لأنه أول شيء دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، الذي هو الاستسلام والخضوع والانقياد لله عز وجل بالطاعة، وللرسول عليه الصلاة والسلام بالمتابعة. وفي حديث جبريل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم دينا، أول مرتبة من المراتب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأركان. فلا غرابة أن يكون رأسا في الأمر، إذ بالإسلام يعصم الدم ويعصم المال ويعصم الأرض، ويكون لصاحبه الحقوق الإسلامية والحقوق الإيمانية، وعموده الصلاة، وذلك لأهميتها، إذ أنها أول فريضة فرضت بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حقيقة الإسلام والإيمان، حيث سبق معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا 10 سنين قبل أن يعرج به إلى السماء إلى توحيد الله والنهي عن الإشراك به، ثم عرج به بعد 10 إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين ركعتين ركعتين حتى قدم المدينة، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، وبعد ذلك تتابعت الفرائض والأحكام. وذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، لما تحمل كلمة الجهاد من معنى: جهاد النفس وجهاد الشيطان والهوى، وجهاد الكفار الصرحاء، وجهاد المنافقين بالكلمة والبيان، وجهاد أهل البدع، وجهاد أهل الكبائر والفواحش. هذه كلها أنواع من الجهاد، الذي إذا أطلقت هذه الكلمة كلمة الجهاد فهي شاملة لهذه الأمور كلها. ولا يعزب عن البال أيضا أن بذل الجهد في طلب العلم والتوسع فيه والعمل على نشره ابتغاء مرضات الله أنه ضرب من ضروب الجهاد، بل قد يكون أنفع وأقوم من الجهاد في المعارك، وما ذلك إلا لأنه به يتبين الحق من الباطل والخير من الشر والتوحيد من الشرك والسنة من البدعة والهدى من الضلال. لا يتبين ذلك إلا بالفقه في الدين، ولا يبين ذلك إلا العلماء، ولا يمكن للناس أن يكونوا علماء إلا إذا بذلوا جهودهم في تحصيل العلم. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا في قوله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن فطلب العلم جهاد، وأيما جهاد؟ لأن فيه إنقاذا للنفس من الجهل، وحراسة للعقيدة التي لا تحرف إلا بالعلم، ولأن في العلم نشرا له لتحيا الأرواح وتحيا القلوب، ولا يمكن لها ذلك إلا بواسطة العلماء الذين لا يمكن أن يفرزوا هذا اللقب إلا إذا بذلوا جهودهم وأقفوا على كتب العلم وعلى أشياخه مدة ليست بالمدة القصيرة، وإنما هي مدة طويلة وطويلة جدا لا يكون لها نهاية حتى يأتي اليقين من الله تبارك وتعالى، وأنت في طلب العلم وأنت في جهاد، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. هذا عرف بالتتبع والاستقراء، بتتبع النفوس عرفوا بأن رؤساء الطواغيت خمسة.
وإني سميتها مريم، وإني أعيذها أهل الدعوة، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول الحسن، يعني تقبل مريم بقبول الحسن وأنبتها نباتا حسنا نشأت في العبادة والطاعة، وكفلها زكريا. وفي قراءة وكفلها زكريا، لأن بني إسرائيل اختصموا لمريم أيها يقتلها، لأنها زوجة عالمهم، لأنها بنت عالمهم وحبرهم وشيخهم، فهم تنافسوا أيها يقتلوا مريم. ذلك من أنباء الغيب يوحيه ليس ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم. هذه قرعة، عملوا القرعة، عملوا القرعة أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني أنك يا محمد لم تشهد هذه القرون الماضية وما حصل فيها، ولكن هذا من آيات الله، هذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله أخبره بما جرس أنه حاضر. وحتى إن بني إسرائيل انبهروا لأنه جاءهم بمعلومات كل يعرفونها من أمورهم، فهم منكورة في كتبهم وتواريخهم ويعرفها علماؤهم وأخبارهم. أقول هذا الرسول يحدث بما جرى من قرون طويلة على معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من علمه وإنما هو من عند الله عز وجل. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيه مختلفون، هذا من العجائب أنه آخر ما نزل من الكتب وما هذا يقف أخبار الماضين كما وقعت مما حير العلماء والأحبار والرهبان حير جهاة البشر هذا من أعظم المعجزات لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فوقعت القرعة لزكريا عليه السلام وكانت خالتها أخت أمها تحته وكفلها زكريا ذكر الله من مشاكلها العجائب كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني المكان الذي يصلى به ولا المحراب معناه المكان الذي يصلى به سمى محرابا محراب محل العبادة وليس المحراب خاصا بالزاوية التي تكون في المسجد المعروفة الآن لا المحراب في الأصل محل العبادة يتصور المحراب يعني على داود عليه السلام وراد محل صلاته محل عبادته وهو قال انه يصلي المحراب وراد محل عبادته الذي يخلو فيه بربه عز وجل هذا المحراب. المحراب في الاصل اسم لمكان الصلاه وصار يطلق الان على الطاق الذي يكون في موقف الامام لصوره به كله هذا يسمى المحراب. هذا تخصيص من العرف العام ولا باس بذلك لا باس لانه ايضا محراب انه محل عباده كلما دخل علينا ذكر من المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم اما لك هذا قالت هو الحمد لله هذا من الكرامات كرامات الاولياء كان يجد عندها بالشتاء فاتها في الصيف ويجد عندها بالصيف فاتها في الشتاء في وقت ليس فيه وقت صلاته ولا فيه وقت لهذا الرزق وكان هذا يحضره ربها لها اكراما لها هذا من كرامات الاولياء كرامات الاولياء. كلما دخل عليها ذكر من المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هي جالسة تصلي في هذا المكان ولا يتصل بها أحد من الخلق ثم مع هذا يجد عندها نبي الله هذا الرزق إذا دخل عليها مصلاها وجد عندها هذا الرزق فتعجب من ذلك قال أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم نكر قصة زكريا ودعاء لربه ثم نكر قصة مريم وقالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب يوحوه إليك. هاي المعجزة يعني كيف علمت أيها الرسول كيف علمت أيها الرسول وأنت آخر الرسل وأيضا أمي لا تقرأ ولا تكتب هذا من أعظم المعجزات ذلك من أنباء الغيب يوحوه إليك هذه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. وما كنت لديهم يقولون أفلامهم أيهم يدخل مريم وما كنت لديهم يخطئون يعني ما الذي أدراك إذن الذي أدراك هو الله سبحانه وتعالى وهذا من أنباء الغيب يعني من الأمور الماضية الغيب المراد به هنا الأمور الماضية المغيبة عنها بطول الزمان ويطلق الغيب على المستقبل أيضا يطلق الغيب على المستقبل ويطلق الغيب على الشيء الذي لا نراه كله يسمى غيب هذا الشيء الذي لا نراه يسمى غيب الشيء الماضي يسمى غيبا الشيء المستقبل يسمى غيبا والغيب لا يعلمه إلا الله الماضي والمستقبل والحاضر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ومن علمه الله من رسله ذلك من أنباء الغيب هذا مما علم الله رسوله من أنباء الغيب ذلك من أنباء الغيب يوحوه إليك وما كنت لديهم يدركون أقلامهم أيهم يدخل مريم يعني القرعة وما كنت لديهم هم يستقبلون ثم قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في النهج وسهلا ومن الصالحين هي بشارة لها ولكنها انبهرت كيف يحصل لها ولده ما تزوجه قالت ربي هل لا يكون لي ولد ولم ينقصني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. هو يعلمه الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من رسول إلى آخر الآية. هذا ما ذكره الله في قصة نشأة مريم ونشأة ابنها عيسى عليه السلام. وهذا البيت الطاهر العظيم. ولهذا لما قرأ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الآيات التي في سورة مريم من نشأة عيسى عليه السلام ولما قرأ هذا بحضرة البطارقة وكبار النصارى اعترف النجاشي بأن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى وقال هذا والذي أنزل على موسى يخرج من مشكاة واحدة. فأسلم النجاشي رحمه الله دخل في الإسلام لما سمع ما ذكر الله من نبي عيسى عليه السلام وتفاصيل ولادته عند ذلك اعترف أن هذا من الله سبحانه وتعالى وأنه لا يمكن أن يكون من عند محمد صلى الله عليه وسلم. وهل عيسى عبد الله ورسوله؟ ذكرنا في ذات السابق أن هذا فيه رد على اليهود ورد على النصارى. أن اليهود لأنهم جحدوا رسالة عيسى عليه السلام ورموه بالبهت والعياذ بالله وقالوا إنه ولد بغي قبحهم الله وأسواهم. يعني الكفر منهم وإلا المسلمون منهم والمؤمنون مثلهم الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء الكفر على الخنازير فردة الذين كفروا بنبوة عيسى عليه السلام وحاولوا قتله وسلمه الله منهم ورفعه إليه وألقى عليهم الخزي. هذا فيه رد عليهم. وفيه رد على النصارى الذين لم يقروا بأن عيسى عبد الله وإنما ادعوا أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة أو أنه هو الله ثلاث مقالات له. ذكر الله جل وعلا في القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر في قوله تعالى فقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم ولا يزالون يقولون هذا إلى الآن. هذه إذاعتهم التي يذيعون الآن من برمان ومن فرنسا فيرددون هذه الأقوال الكفرية الشنيعة ولا يزالون يقولون إن عيسى هو ابن الله وأنه المخلص وأنه عنه. يعني يرددون عقائد النصارى السابقة في إذاعاتهم الآن في إذاعة مونتي كارلو وإذاعة من يقولون أن تجي من برلان وسأل العام يقول هذا كذب ما في من برلان لكن هم سموها بذلك إنها تجي من مكان آخر لكن سموها بهذا الاسم من باب التغرير. المهم أنهم لا يزالون على هذه الفرية أن عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون وأنه الإله المخلص وأنه مكن من نفسه القتل وقتلوه وصلبوه من أجل أن يخلص العباد من الخطيئة التي ارتكبها آدم عليه السلام كما يقولون قد رحم الله. يسمونه المخلص يسمون هذا من باب الفداء وأن عيسى فعل هذا من باب الفداء لبني آدم ليخلصهم من قسم العقوبة أنه قتل وصلب ثم قام بعد ثلاثة أيام وارتفع إلى أبيه إلى الله سبحانه وتعالى. يسمون الله الأب يسمون عيسى الابن كما يقولون قد رحمه الله يعني قبحه الله، الله جاء دخل في بطن امرأة وخرج من فرجها، تعالى الله عما يقولون، قبحه الله. ما هذه المقالات الشرعية؟ أيضا فتن، الله فتن وفلت، تعالى الله عما يقولون. هذه مقالات شنيعة لا يطرها ولا المجانين. ولكن هذا الضلال، الضلال يكون في أهله إلى هذا الحد والعياذ بالله. ففي هذا رد عليه من شهد أن عيسى عبد الله ردا على النصارى، ورسوله ردا على اليهود، وكلمته ألقاها إلى ضره. ما هي الكلمة دي؟ الكلمة قوله كل، لأن عيسى وجد من غير عادة بدي وجد بكلمة كل، بكلمة كل، ثم قال له كل ويقول. هذا معنى كلمة منه، أنه وجد بالكلمة وليس هو الكلمة، ليس عيسى هو نفس الكلمة، ولكن سموا بالكلمة لأنه خلق بها بخلاف بقية البشر، فإنهم يخلقون من آباء ومن ملي من الرجال من نطفة، يخلق الآدم من نطفة، أما عيسى فلا يخلق من نطفة، وإنما خلق بكلمة وهي قول الحق سبحانه كن فيكون، كما قال لآدم كن، خلق من تراب ثم قال له كن فيكون، إن مثل عيسى عند الله فمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا كنتم تعجبون من كن عيسى من أم بلا أب ويجد على أثر الكلمة كن، فكيف لا تعجبون من خلق آدم من تراب بدون أم ولا ولا أب؟ إن مثل عيسى عند الله مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، كما قال لعيسى كن فيكون، نفس الشيء. ليس في هذا غرابة على قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا معنى وكلمة من أن عيسى كلمة من الله، لأنه خلق بالكلمة وليس هو الكلمة. النصارى يقول هو الكلمة، ومثلهم الجهلية الذين يقولون القرآن مخلوق، مثل ما قالت النصارى تماما، فقالت الجهلية مثل ما قالت النصارى الذين يقولون القرآن مخلوق، كذلك النصارى يقولون إن عيسى كلمة مخلوقة. فعرفنا الفرق إذن بين عيسى عليه السلام وبين الكلمة، كلمة من الله، وأما عيسى فهو خلق من خلق الله وجد بالكلمة من غير حاجة إلى أب. كل خلق الله يقول له كن فيكون، عليه السلام إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن بقية الآدميين يخلقون بكلمة كن لكن بواسطة